إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس التاسع في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في كلامه عن الرعاف، وهو أحد الخوارج التي تخرج من البدن، واختلفوا هل يوجب الطهارة أم لا. ويعني قد ساق رحمه الله الآثار عن الصحابة في ذلك، عن عمر وعلي وسلمان وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال: وقد احتج بعض من يوجب على الراعف ويأتي أيضا المحتجم وعلى من خرج من جرحه دم الوضوء. هذا مفعول يوجب، يوجب الوضوء بالأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيجابه الوضوء على المستحاضة. نعم، ويعني هذا الاحتجاج يعني فيه ما فيه، حيث يعني قاسوا حيث قاسوا الدم الخارج من البدن من غير مخرج السبيلين، قاسوه على المستحاضة. وعند التأمل نجد فرقا، سبحان الله، الحيض إذا خرج تعلقت به أحكام، وعندما ينقطع يجب الغسل منه، هذا الحيض، دم الحيض، وهو نجس بالإجماع. طيب، دم الاستحاضة يختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بعرق وليس بحيض، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء لكل صلاة على الخلاف المتقدم. طيب، الآن خرج دم من الأنف، فهل نجعله كالدم الخارج من يعني أحد السبيلين؟ لا، هناك فرق. ثم أيضا هناك مرتبة فوق هذا، هل الدم الخارج من موضع الحجامة في الرأس أو في الظهر أو في القدم كالدم الخارج من الأنف؟ أيضا يختلف، لأن الدم الخارج من الأنف هذا من جوف بخلاف ظاهر البدن. فتأملوا أيها الإخوة، تأملوا في مراتب الأحكام: الحيض دم، دم الاستحاضة دم، الدم الخارج من الأنف دم، الدم الخارج من سطح البدن دم. فإذا يعني يمكن أن نسمي هذه مراتب الدماء، مراتب الدماء: واحد، دم الحيض، اثنين، دم الاستحاضة، ثلاثة يعني دم الرعاف، أربعة الدم الخارج من سطح البدن. نعم، أما دم الحيض فلا خلاف فيه، وأما دم الاستحاضة فكما عرفنا أن الأقرب الوضوء لكل صلاة. دم الرعاف فيه عن الصحابة، فيه هذه الآثار عن الصحابة، وهذه الآثار وإن كان في إسناد كل واحد منها مقال إلا أن مجموعها يدل على هذا الحكم. نعم، لكن الأمر فيه أهون من دم الاستحاضة. دم الاستحاضة في حديث مرفوع، وأما دم الرعاف فليس فيه إلا الآثار عن الصحابة. طيب، الدم الخارج من سطح البدن بالحجامة أو بالجرح ونحوه هذه مرتبة أقل، فلنعرف يعني مراتب الأحكام. فيقول ابن المنذر: وقد اتفق كثير من أهل العلم على القول بذلك. قال: فجعلنا سائر الدماء الخارجة من الجسد قياسا على دم الاستحاض. أما هذا القياس فهو فيه هذا النظر الذي ذكرناه. واحتج بهذه الحجة يعقوب أبو يوسف وابن الحسن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. فإذا هم قاسوا سائر الدماء على دم الاستحاضة. قال: واحتج غيرهما ممن لا يوجب الوضوء من ذلك بكذا، هذا رقم واحد وسيأتي رقم اثنين، بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا كتاب أو سنة أو إجماع. طيب، الرعاف ليس فيه سنة مرفوعة وإنما في هذه الآثار، فالذي يقول هذه الآثار في أسانيدها مقال فيقول ما في دليل مرفوع. نعم، فانظر إلى هذا التأصيل، مثل هذه البراهين لابن المنذر رحمه الله مما تميز به، يعني براهين ابن حزم وغيره. نعم، قال: وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا، من حيث ذكرنا يعني كتاب أو سنة أو إجماع، بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر. يعني كأنه يريد أن يقول أن الإجماع يعني خلاف مثلا الوضوء من الرعاف، لأن من تطهر طاهر. وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة وخروج الدماء من غير القرح أو القرح والقي والقلس، يعني اختلفوا في هذا. فقال الطائفة: انتقضت طهارته، أو انتقضت طهارته. وقال آخر: لم تنتقد. قال: فغير جائز أن تنتقد طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض لهم. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني لهم: قال: ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر. صحيح، لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم. الجشاء اللي هو التقريعة، هذه ريح. طيب، والتي تخرج من الدبر ريح، كلاهما ريح سبحان الله، لكن هذه الريح من الدبر توجب الوضوء بالإجماع. نعم، وأما التي تخرج من الفم فلا يعني تنقض الوضوء بالإجماع، فهذه ريح وهذه ريح. قال: فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا أن الجشاء لا وضوء فيه. ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث. أما هذه فبراهين واضحة. نعم. قال: مع أن من خالفنا من أهل الكوفة، وسيذكر عليهم أمرين أو حجتين. الأولى: من خالفنا من أهل الكوفة يفرق بين الدود يخرج من مخرج الحدث وبين الدود يسقط من الجرح أو من الجرح. نعم. فيوجب الوضوء من الدود الخارج من الدبر، ولا يوجب الوضوء من الدودة الساقطة من الجرح، ولا فرق بين الدودتين وبين الدمين. الخارج أحدهما من مخرج الحدث والآخر من غير مخرج الحدث. يعني هو يقولهم يفرقوا بين الدودة الخارجة من مخرج الحدث والتي تخرج من الجرح، فهو يقول ولا فرق بين الدودتين، وأيضا ينبغي أن يكون لا فرق بين الدمين. الحجة الثانية عليهم: قال: ويدخل على أهل الكوفة شيء آخر، زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط والبو يجب الوضوء، يعني مجرد الظهور، يعني ولو لم يسل، هذا معنى الظهور، يعني مجرد ظهور دم الاستحاضة حتى وإن لم يسل، وكذلك ظهور الغائط حتى وإن لم يخرج، والبول، قال يجب الوضوء. وتركوا أن يوجب الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى يسيل، فاكتفوا في الأول بمجرد الظهور، واشترطوا في الثاني الإسالة. فيقول: أنتم لماذا فرقتم؟ قال: ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكم الآخر وجب أن يكون الجواب في أحدهما كالجواب في الآخر. يقول: لماذا أنتم لا توجبون الوضوء أيضا بمجرد ظهور الدم واشترطتم الإسالة؟ قال أبو بكر بن المنذر، وهذا هو البرهان الذي أشرنا إليه قبل ذلك، يعني أن يعني باب الطهارات غير باب النجاسات، فإن الطهارات قد تجب من لا نجاسة، قد تجب الطهارة من لا نجاسة، ولذلك نحن نقول في الطهارة ماذا؟ الطهارة يعني من الخبث، وهذه النجاسة التي تكون بسبب النجاسة، ومن الإيش؟ ومن الحدث، ولا يلزم في الحدث أن يكون نجسا. قال: وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل، لأن النجاسات حسية معقولة المعنى بخلاف الطهارات. قال: ولكنها عبادات. فعندنا طهارة معقولة المعنى، وهي الطهارة من النجاسات الحسية، وهناك طهارة يعني عبادية، وهي الطهارة من الإيش؟ من الحدث يعني غير النجس، كالريح مثلا كما سيأتي. قال: قد يجب على المرء، وسيذكر ثلاثة أمثلة: الوضوء بخروج الريح، هذا واحد، وليست الريح بنجس من دبره. ثم يجب عليه كذلك غسل الأطراف والمسح بالرأس، وترك أن يمسح موضع الحدث بماء أو حجارة. سبحان الله، هذه عبرة. يقول الريح هذه طاهرة، ثم الإنسان عندما يتطهر ما ذهب وتطهر في مكان خروجها، وإنما تطهر بس بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، يعني مواضع الطهارة غير موضع يعني موجبها، موجبها الريح في مكان والطهارة في مكان آخر. فهذا أول مثال. الثاني وقد يجب بخروج المني وهو طاهر غسل جميع البدن. شوف المني طاهر وخروجه من موضع معين ومع ذلك يغسل جميع البدن مع أنه طاهر. وانظر مثلا البول نجس ومع ذلك مواضع الطهارة بسبب البول أقل من مواضع الطهارة بسبب المني. الله أكبر. يعني المني طاهر نفس المخرج، مخرج المني هو مخرج البول. المني طاهر ويوجب غسل البدن بكامله، والبول نجس ويوجب غسل يعني أعضاء معينة. سبحان الله. قال وقد يجب خروج المني وهو طاهر غسل جميع البدن، ويجب خروج البول بخروج البول الذي مخرجه نفس مخرج المني، ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء، والبول نجس مع المني طاهر. الثالث ويجب بالتقاء الختانين الاغتسال. التقاء الختانين الاغتسال مع أن ما في خروج أي شيء. قال وكل ذلك عبادات. وهذا أيها الإخوة قد أشرنا إليه قبل ذلك، وأيضا نقله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى الأول 411. قل الشيخ فإن الطهارة ليست أسبابها منحصرة في النجاسات. قال وغير جائز أن يقال إن الطهارات إنما تجب لنجاسة تخرج فنجعل النجاسات قياسا عليها، بل هي عبادات لا يجوز القياس عليها. نعم، هي عبادات لا يجوز القياس عليها. نعم، وإذا كانت عبادات فهي توقيفية. إذا كانت عبادات نقول إذا كانت عبادات، وإذا كانت عبادات فهي إيش؟ فهي توقيفية لا تجب إلا بإيش؟ إلا بدليل. قال وقد تكلم في الأسانيد التي رويت عن علي وسلمان. هذه إشارة منه يعني إلى الرد على من يقول مثلا طيب آثار الصحابة، نحن ما عندنا يعني سنة مرفوعة لكن هذه الآثار. فهو يقول وقد تكلم في الأسانيد التي رويت عن علي وسلمان، وقد ذكرت إلى لها مع حجج تدخل على من خالفنا في الكتاب، يعني وذلك في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب وهو المبسوط. فنقول يعني مع ضعف يعني هذه الآثار كل فرد منها على حدة، إلا أنها تتقوى من جهة يعني ثبوت ما اشتملت عليه من حكم. فعلى كل حال لو رأى إنسان أنه يجب الوضوء من الرعاف اعتمادا على هذه الآثار على أساس أن هذه آثار عن الصحابة، نعم، وهم لا يفعلون هذا إلا بتوقيف، هذا كما قال الشيخ الألباني فرفع اليدين عند تكبيرات الجنازة. قال ابن عمر كان يفعل، فمن اعتقد أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا عن توقيف فإذا يرفع، ومن اعتقد أن هذا مجرد اجتهاد له قد يخالف فيه فإذن له أن يترك. فكذلك الوضوء من الرعاف، الذي يعتقد أن هؤلاء الصحابة يعني ما فعلوا هذا إلا عن توقيف فله أن يقول بوجوب الوضوء من الرعاف، والذي يعتقد أن هذه مجرد اجتهادات تواردت ما في مانع أن تتوارد وتتفق هذه الاجتهادات، فيعني له أن يقول لا وضوء من الرعاف. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بقدر الدم الخارج. نعم، قال وقد اختلف الذين أوجبوا من خروج الدم من سائر الجسد الوضوء، واحد. فقال أكثرهم لا يجب الوضوء بظهور الدم حتى يسيل، فبعضهم اشترط الإسالة. هكذا قال عطاء النخعي وقتادة وحماد الكوفي، حماد شيخ أبي حنيفة، إلا أن حمادا قال لا وضوء فيه حتى يسيل أو يقطر. وقال أصحاب الرأي في الدمل والقرح يخرج منه الدم، قالوا إن كان قليلا لم يسل عن رأس الجرح فلا وضوء عليه. وقال سفيان الثوري في الرجل يدخل إصبعه في أنفه فيخرج عليه دم، قال ما لم يكن سائلا فلا بأس. وقال سعيد بن جبير في الخدش يظهر منه الدم، إنسان مثلا يعني هرش جلده فانخدش، قال لا يتوضأ حتى يسيل. هذا كله القول. أو القول الثاني، وكان مجاهد يقول يتوضأ وإن لم يسل. فهذا فيما يتعلق ب يعني الرعاف وما يعني ذكره ابن المنذر من هذه القواعد المهمة. الآن ننتقل إلى الخارج الرابع، وهو يعني دم الحجامة. دم الحجامة هذا دم خارج لا من قبل ولا دبر، ويعني لا حيض ولا استحاضة ولا من أنف كالرعاف، وإنما هو يخرج من سطح البدن. نعم، الحجامة حجم من باب نصر، حجم يحجم حجما، نصر ينصر نصرا، والاسم الحجامة، فالحجم هو الفعل والاسم الحجامة. وهذه المادة مادة حجم تدل على الإخراج. نعم، تدل على الإخراج. تقول العرب حجم ثدي الجارية، حجم ثدي الجارية يعني إيش؟ نتأ، فيعني خرج. وحجم الصبي الثدي يعني مصه وأخرج ما فيه من اللبن. فهذه المادة حجم تدل على الإخراج، فعندما نقول حجمه يعني إيش؟ يعني أخرج منه الدم. نعم، وكذلك الحجم، عندما نقول حجم الشيء، لأن حجم الشيء يدل على ظهوره وإخراجه عن غيره. قال أبو بكر حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث. نعم، وعرفت يعني الفرق بين الرعاف وغيره، أن الرعاف أيضا يخرج يعني من إيش؟ يخرج من جوف، يعني يخرج من فتحة في الجسم، يخرج من أنفه، من فمه، من قبله، من دبره، هذه فتحات. وقد يقال أيضا من عينه، هذه كلها إيش؟ فتحات. من أذنه، هذه كلها إيش؟ هذه كلها مخارج، بخلاف الذي يخرج من سطح البدن. قال والوضوء منه غير واجب، هذا القول الأول في مذهب مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه ثم يصلي. المحاجم جمع محجم، وهي يعني موضع الحجامة. احتجمت في مثلا في رأسك، فإذا موضع الحجامة يسمى محجم، فبعد الاحتجام ما عليك إلا أنك تغسل الموضع. احتجمت في قدمك فهذا محجم آخر. فالمحاجم جمع محجم، وهي موضع الحجامة. وقد روى عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. نعم، فهنا يعني ابن عمر الذي روي عنه أنه كان يتوضأ من الرعاف، وهنا كان يكتفي بغسل المحاجم. فابن عمر وغيره من الصحابة كابن عباس فرقوا بين الرعاف وغيره من مواضع البدن. فرقوا كيف؟ لأنهم في الرعاف توضأوا، وأما في الحجامة فلم يتوضأوا، فهذا لا يهدر، هذا يعني لا يهدر. قال: وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال الحسن البصري وابراهيم النخعي وقول ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأبي ثور. نعم. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمار عن الحكم بن عتيبة عن أبي عمر عن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم. فهذا القول الأول أن الوضوء غير واجب وإنما يكفي أن يغسل أثر محاجمه. القول الثاني وهو أن لا وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم، يعني هذا أبلغ، يعني حتى ما يلزمه أن يغسل أثر محاجمه. روي هذا القول عن الحسن ومكحول. قال الحسن: ما أزيد على تنقية الإيش الحجام، ما أزيد على تنقية الحجام، وربما على تنقية الحجام. نعم، يعني الحجام يعني كأنه يعني كأن الحجام نقى يعني هذا الموضع بالإيش بالحجامة، فيقول: ما أزيد على تنقية الحجام. قال: وفيه قول ثالث وهو أن يتوضأ ويغسل أثر المحاجم، هذا في الطرف الآخر. روي هذا القول عن ابن عمر خلاف الأول وعطاء الحسن وقتادة أنه يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. فهذه ثلاثة أقوال في الوضوء من دم الحجام. وكان أحمد بن حنبل يقول يتوضأ منها ومن الرعاف ومن كل دم سائل. وقال حديث مصعب بن شيبة، سيأتي صفحة 288، حديث منكر. حديث مصعب بن شيبة وهو الغسل من أربعة: الجنابة والجمعة والحجامة ويعني وغسل الميت الغسل، فيقول هذا منكر. فالإمام أحمد يقول يتوضأ منها، وقال حديث مصعب بن شيبة منكر لأن فيه ماذا؟ لأن فيه الغسل. قال: وأصحاب الرأي يرون منها الوضوء ويغسل موضع المحجمة. موضع المحجمة يعني المكان الذي احتجم فيه. نعم، فهذا قول أصحاب الرأي أنه يجب الوضوء من كل دم خارج. ثم قال: حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل، ويتوضأ ولا يغتسل، هذا الذي قال فيه روي عن ابن عمر. قال: وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة. إذن هذا يعني يعتبر قول رابع، لكن ما جعله قولا لأن هذا على سبيل الاستحباب. وقد روينا أو روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون، نعم روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة. روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يحب، هذا على سبيل الاستحباب، أن يغتسل من الحجامة. وعن ابن عباس أنه قال إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا، فمن أجل هذا لم يجعله قولا. قال وروينا عن عبد الله بن عمر أنه قال إني لا أحب أن أغتسل من خمس، لا أحب على سبيل الاستحباب، من الحجامة والموسى، الموسى يعني حلق العانة، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة. وكان الضحاك ابن مزاحم يأمر بالاغتسال من الحجامة، يأمر أيضا يعني استحبابا، وكان مجاهد يغتسل منها. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال إني لا أحب أن أغتسل من خمس، ذكره بإسناده. وهذا هو الفرق بين الأوسط والإشراف. الإشراف يعني من اسمه، الإشراف يعني بتشرف على يعني على اختلاف أهل العلم، فهو هناك يسوق الأقوال ويشير إلى هذه الآثار بدون أسانيد. لكن ما أحسن الأسانيد، أنت عندما تقرأ كتابا يعني مسندا الأثر أمامك، بخلاف مثلا لو كنا درسنا الإشراف كنا سنحتاج أن نخرج هذه الإيش الآثار، طيب وهذه الآثار وين؟ أما الآن الحمد لله آثار مروية بالأسانيد. إني لا أحب أن أغتسل من خمس، من الحجام والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق. طيب إسحاق من شيوخه؟ نعم، قال حدثنا إسحاق، نعم هو إسحاق ابن إبراهيم ابن عباد الصنعاني الدبري، نعم هذا يروي عن عبد الرزاق، نعم عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاخته عن أبي أن عليا كان يحب أن يغتسل من الحجامة. قال وحدثونا عن محمد بن يحيى، حدثونا يعني جماعة عن محمد بن يحيى، قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا. قال أبو بكر وقد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض طهارته كتابنا وسنة وإجماع، والجواب في الحجامة كالجواب في الرعاف، ولكن يغسل أثر المحاجم لأن إزالة النجاسة عن البدن تجب إذا أراد الصلاة. طبعا هذا على القول بنجاسة الدم، والصحيح عدم الدليل على ذلك. قال فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل من أربعة: الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. ثم ذكره قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى الحماني قال أخبرنا أبو عوان عن عبد الله بن أبي السفر عن مصعب بن شيبة، هذا هو، هذا مصعب بن شيبة ضعفوه لسوء حفظه، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قال فهذا غير ثابت. نعم هذا غير ثابت، وانظر ضعيف أبي داود برقم 59. وقد قال أحمد في هذا الحديث هو من وجه مصعب بن شيبة، من وجه يعني من جهة من طريقه وليس بذاك، فإذا لم يثبت حديث مصعب بطل الاحتجاج به. وقد بلغني عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أنهما ضعف الحديثين، حديث مصعب بن شيبة وفيه غسل الميت، وأيضا وحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت. أما حديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت فقد صححه الشيخ الألباني، وهو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا صحيح في الإرواء 144، ولكنه للاستحباب لأن هناك يعني صوارف عن الوجوب ذكرها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. ثم قال: ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح أو القرح، هذا الإيش الخامس من الخوارج، القيح والصديد ويعني ماء القرح، هذه ثلاثة ولكنها في حكم واحد، فمن أجل هذا جعلناها يعني شيئا واحدا. أما القيح فهي المدة التي لا يخالطها دم، المدة المعروفة التي تكون يعني لون أبيض لا يخالطها دم، هذه المدة، فهذا هو القيح. طيب الصديد، الصديد صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة، يعني قبل أن يستحكم ويكون مدة يكون إيش مختلط بالدم، فهذا إيش فهذا صديد، فهذا الصديد. طيب والماء، ماء الجرح هذا أدنى من الصديد، فإذا هي مراتب، يكون أول شيء ماء الجرح وبعدين صديد وبعدين قيح. نعم. بالنسبة لهذا ابتداء يعني شيخ الإسلام صفحة مجلد 21 صفحة 226 قال: عمن به قروح في بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تلك القروح قيح ينتشر على محل الفرض في غير موضع القروح، فسئل عن يعني إزالته، قال: إذا كانت إزالته توجب زيادة المرض أو تأخر البرء لم يجب عليه إزالته، وإن لم يكن في هذا ولا هذا أزاله، فالأولى أنه يزيله، اللهم إلا أن يكون شيئا يسيرا من جنس الوسخ الذي على العين ونحو ذلك فليس عليه أن يزيل ذلك. قال: اختلف أهل العلم في القيح والصديد. قول أول: فقال الطائفة هما بمنزلة الدم، يعني فيهما يعني فيها الوضوء. روينا هذا القول عن النخعي وبه قال مجاهد وعطاء وعروب بن الزبير والزهري وقتادة والشعب والحكم، حكم بن عتيبة. وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم. وقال الحكم وحماد: كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم. هذا القول الأول. القول الثاني: وقال الطائفة ليس في خروج القيح والصديد وضوء. هذا قول حسن البصري. وقال عطاء: في الماء الذي يخرج من القرح ليس فيه شيء. وكان أبو مجلز وهو لاحق بن حميد لا يرى في القيح شيئا، وقال إنما ذكر في كتابه عز وجل، يعني إنما ذكر عز وجل في كتابه الدم المسفوح. وكان الأوزاعي يقول: في قرحة سال منها كغسالة اللحم ليس بدم ولا قيح لا وضوء فيه. وقال أحمد بن حنبل: في القيح والصديد هذا كله أيسر عندي من الدم. وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يجب وضوءا. قال أبو بكر: ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح أو القرح. طبعا القرح والقرح لغتان وقرئ بهما، نعم، واحدهما القرحة والجمع قروح أيضا، يعني فإذا القرح والقرح كأنه جمع والواحدة قرحة، فيقول يعني ليس معه حجة في إيجاب الوضوء. وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه في هذا. وقال أصحاب الرأي: في النفطة يسيل منها ماء، النفطة يعني مثلا وقعت على يده جمرة فانتفط الجلد، صار يعني كرة فيها ماء، هذه النفطة يسيل منها ماء أو دم أو قيح أو صديد، إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء، وإن لم يسل لم ينقض، وإن لم يسل لم ينقض. السادس من الخوارج القيء، قال ذكر الوضوء من القيء. نعم، وهذا ذكره شيخ الإسلام في المجلد 21 صفحة 227. سئل عمن يرى أن القيء ينقض الوضوء، واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء مرة وتوضأ، وروى حديثا آخر أنه قاء مرة فغسل فمه، وقال هكذا الوضوء من القيء، فهل يعمل بالحديث الأول أم الثاني؟ فأجاب: أما الحديث الثاني فما سمعت به، اللي هو قاء مرة فغسل فمه وقال هكذا الوضوء من القيء. نعم، قال: والوضوء إذا أطلق فهو الوضوء الشرعي، ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود، فإنه قد روي أن سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله. نعم، فقال: من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني إذا كان المراد غسل الفم فيعني يغسل فمه قبل وإيش؟ قبل وبعد. نعم، قال: وأما الأول أنه قاء فأفطر، فذكر ذلك لثوبان فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. نعم، فيعني الشيخ يقول أن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. نعم، وربما يعني يأتي الكلام على هذا الحديث. قال: اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء الأول، فأجابت طائفة منه الوضوء، فممن روين عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه. تأمل هنا أيضا، لأنه خارج من مخرج غير السبيل. نعم، فإذا الرعاف من الأنف والقيء من الإيش؟ من الفم، هذه مخارج للبدن ولكن ليست من السبيلين. فهنا يعني كما جاءت الآثار في الرعاف وهو يخرج من الأنف، فجاءت الآثار في الإيش؟ في الوضوء من القيء، فهذا مما يعتبر ولا يهمل. قال: وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه. وروينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان، حدث من فيك، أيوة، يعني شوف اعتبار الصحابة، يعني الذين يقولون الصحابة ما يعرفون القياس، الذي يقول هذا هو لا يعرف القياس. نعم، الصحابة قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ورفع منزلتهم في العلم وفي العمل. قال: حدث من فيك وأيضا من أنفك، وحدث من أسفل منك، فإذا هذا حدث وهذا حدث. وعن ابن عباس أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، نقول إلا الإيش؟ إلا القي، إلا أو إلا الاستقاء، من استقاء فالإيش؟ فليفطر. فإذا هذا الإفطار مما دخل وليس مما خرج، هذا بحسب الغالب. قال: والوضوء مما خرج وليس مما دخل، نقول إلا لحوم الإبل، وهذه يعني مما دخل. فإذا قول ابن عباس بحسب الغالب. قال: حدثنا علي بن حسن قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال: من وجد رزا في بطنه أو رعافا أو قيئا فلينصرف وليتوضأ، فإن تكلم استقبل، يعني إن تكلم عند خروجه ليتوضأ يستقبل، يعني يستأنف الصلاة، وإن لم يتكلم بنى على ما مضى من صلاته. فذكر أو القي. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إذا رعف الرجل أو ذرعه القي أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم. قال حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا همام قال أخبرنا عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي هريرة قال يعاد الوضوء من القيء والرعاف. قال حدثنا محمد قال أخبرنا إسحاق قال أنبانا علي الرازي عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قال الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من أسفل منك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح والزهري، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي إن تقيأ متعمدا أو غير متعمد أو قلس، القلس سيأتي، القلس أقل من القيء، القيء يعني يخرج يعني يملئ الفم ويخرج، أما القلس يصل إلى الحلق ثم إيش ثم يرجع. قال أعاد الوضوء وإن كان القلس أقل من ملء الفم من ملء فيه لم يعد الوضوء، وسيأتي القلس. واختلف أصحاب الرأي إذا تقيأ ملأ فيه بلغما، فقال النعمان ومحمد لا يعيد الوضوء، هذا مثلا بالنسبة للبلغم. وقال يعقوب البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملأ فيه أعاد الوضوء. هذا كله القول الأول. القول الثاني وكان مالك وأصحابه لا يرون في القي وضوءا، وكذا قال الشافعي وأبو ثور. وقال مالك رأيت ربيعة يقلس، هذا من باب ضرب، ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلي. فهذان قولان. ها هنا سؤال، ماذا عن حكم دم الاستحاضة؟ هل يحكم بنجاسته وتؤمر المرأة بإزالته قبل كل وضوء؟ الأصل أن يعني ما في نجاسة إلا بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه يعني دم عرق وليس بحيض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.